بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس السادس من آداب البحث والمناظرة. وصلنا إلى قول الشيخ الفصل الثاني: ضوابط المناظرة وتطبيقات. الأول: المناظرة في العبارة. العبارة في اصطلاح علماء هذا الفن هي مطلق اللفظ الصادر عن المتكلم، سواء أكان تعريفا أو تقسيما أو دعوى أو دليلا أو غير ذلك. وتجري المناظرة في العبارة على الوجه التالي: ماذا تريدون؟ مثلا نأخذ مسألة في الفقه، نحن أكثر ما ندرس في الفقه، عرفوا لنا الصلاة. فأول ما يعرف أحدكم الصلاة فيقول: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. عند ذلك يمكن أن يعترض عليه، فبعض الفقهاء يرى أن الصلاة تفتتح بشيء فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، فلو قال سبحان الله ودخل في الصلاة أو لا إله إلا الله أو الله أعظم الله أجل، يوجد من قال في ذلك، ويوجد من قال أنه يخرج من الصلاة بحدثه إذا انتهى من الصلاة وأتم التشهد دون لفظ السلام. عند ذلك هل يوافقنا من يقول ذلك على هذا التعريف؟ لا يوافقنا. لذلك لا بد أن تكون هنالك مناظرة في هذه العبارة. نعم. ولذلك كل المناظرات التي جرت ما بين الفقهاء إنما كانت على بعض العبارات التي يمكن أن تحتمل أمرين أو أكثر من أمرين، لذلك ترى أن الخلاف يمكن أن يكون فيها. قال: وتجري المناظرة في العبارة على الوجه التالي: يوجه المستدل على عبارة المانع الإبطال بسبب أنها تخالف قاعدة من قواعد اللغة، أو تخالف الضبط اللغوي المتبع، أو أن الكلمة لا أصل لها على المعنى الذي قصده صاحب العبارة المانع. فصاحب العبارة إنما يريد أن يبين لنا أن هذا الأمر الذي عرف فيه أو شرح فيه عند ذلك يتعارض مع قاعدة لغوية، مع قاعدة صرفية، مع معنى من المعاني، فيجيب المانع ببيان الوجه الذي استند إليه في عبارته. المانع هو الذي صاحب العبارة، فهو يأتي بتعريف جامع مانع، فيجيب المانع ببيان الوجه الذي استدل إليه في عبارته إذا كان له وجه في ذلك، أو يسلم الاعتراض ويصحح عبارته. وتوجيه المانع عبارته ينبغي أن يستند فيه إلى رأي مقبول ولو عند بعض أئمة اللغة. أمثلة: المانع صاحب العبارة قال: يقطف صاحب الكرم من أعناقها عناقيده. المستدل: هذه العبارة خطأ، لأن فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، والقاعدة العربية تقتضي بأنه لا يعود الضمير إلا على متقدم في اللفظ أو في الرتبة أو فيهما معا، أما المتأخر في اللفظ والرتبة معا فلا يجوز عود الضمير عليه. مثال أقرب من هذا المثال أوضحه لكم: يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالضمير عاد على متقدم لفظا لا رتبة، لأنه لو رتبنا لرتبنا الفاعل قبل المفعول، ولو رتبنا الفاعل قبل المفعول فقلنا: وإذ ابتلى ربه إبراهيم، عاد على متأخر لفظا ومتأخر رتبة، والضمير يجب أن يعود على متقدم إما في اللفظ وإما في الرتبة أو بهما معا. لذلك جاءت الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم، جاء المفعول به متقدم وتأخر الفاعل ربه، وذلك من أجل أن يعود الضمير على إبراهيم. وفي هذه الحالة نجد أن لو كان هذا الضمير غير موجود كان ينبغي أن تكون العبارة بهذا الشكل: وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، فتكرر إبراهيم مرتين، ولذلك لما تقدم إبراهيم عاد الضمير عليه. هنا يقول صاحب: يقطف صاحب الكرم من أعناقها عناقيده. نعم، من قال: القاعدة العربية تقتضي بأنه لا يعود الضمير إلا على متقدم في اللفظ. فماذا قال المانع؟ أسلم الاعتراض وأصحح العبارة فأقول: يقطف صاحب الكرم عناقيده، يعني عناقيد الكرم، من أعناقها. المانع هنا صاحب، انتهينا من هذا، واضح الأمر صار؟ يعني الأول ماذا قال؟ قال: يقطف صاحب الكرم من أعناقها. أعناق ماذا؟ هو أعناق العناقيد، العنقود العنق. قال أعناقها، هل تقدم الآن الأعناق على تقدمت العناقيد حتى يعاد إليها لفظ أعناقها؟ ما تقدم. بينما في اللفظ الثاني ماذا قال؟ يقطف صاحب الكرم عناقيده، العنقود بيشتمل على ماذا؟ على عنقه. قال: من أعناقها. المانع: صاحب العبارة قال: إنما يخشى ربهم العلماء. ربهم العلماء هنا طبعا إنما يخشى ربهم العلماء. طيب ربهم هم على من تعود؟ ما في شيء تعود قبل، ما في شيء إيم العلماء قبل أن تسمع كلمة علماء. إنما يخشى ربهم مين؟ لا يوجد شيء. المستدل: هذه العبارة خطأ، لأن فيها عود الضمير على متأخر. المانع: الاعتراض ممنوع، لأن المتأخر في هذه العبارة هو متقدم في الرتبة. قال: انتظرني حتى أتمم لك الكلام. إنما يخشى ربهم العلماء، أنت الآن عندما ترتب في العقل، الآن في اللفظ الصحيح الرب متقدم، لكن رتب لي المسألة، أعرب كلمة يخشى، فتقول: فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر، ثم تبحث عن الفاعل، أين الفاعل؟ العلماء، يخشى العلماء وربهم. العلماء متأخر في اللفظ، لكنه في الحقيقة متقدم في الرتبة. رتبته سابقة للمفعول أم لا؟ سابقة. إذن هل يجوز عود الضمير عليه؟ قلنا القواعد ثلاثة: يعود الضمير على متقدم لفظا مثل إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، على متقدم رتبة مثل هنا إنما يخشى ربهم العلماء، على متقدم لفظا ورتبة. قال: الاعتراض ممنوع، لأن المتأخر في هذه العبارة هو متقدم في الرتبة، إذ هو فاعل يخشى، والفاعل رتبته متقدمة على رتبة المفعول به، ومثل هذا جائز شائع. إذن وجدنا أن الشيخ مرة سلم الاعتراض، ومرة لم يسلم في هذا الاعتراض، لأن الاعتراض الأول كان مقبول، بينما الاعتراض الثاني منها في نفس المسألة تماما. عندما وضعنا قواعد، هذه القواعد نسلم فيها. ثانيا: المناظرة في النقل. النقل هو إتيان الإنسان بكلام لغيره مع إظهار إسناده إلى قائله تعريفا كان أو تقسيما أو تصديقا أو غير ذلك. يعني عندنا كما مر معنا: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. وإذا أنت عندما تأتي بكلام تنقله، تقول: قال المتنبي، قال الشافعي، إلى غير ذلك، هذا الكلام إذا طولبت بالنقل لابد أن تظهر السند، كقول الناقل يقول: قال أبو الطيب المتنبي، يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وكقول الناقل قال الشافعية لمس الرجل المرأة الأجنبية دون حائل ينقض الوضوء. فإن التزم الناقل صحة مضمون الكلام الذي نقله فقال مثلا وقول الشافعية هو الحكم الصحيح فهو مدع، ويناظر على أساس أنه مدع ضمن ضوابط المناظرة في التصديق. يعني ماذا قال؟ الحكم الصحيح أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، ما قال قال الشافعية، أو لو قال يعني، لكنه الآن رجح. أنت الآن ترجح، إذا معنى ذلك في هذا الترجيح تقع الآن في مساءلة. أحيانا غيرك قد يرجح المذهب الآخر فقد يناقشك الآن في الدليل، لأنك ما لا رجحان من غير مرجح. نعم. أو قال مثلا في قول أبي الطيب المتنبي هذه برزت لنا فهشت رسيسا ثم انثنيت وما شفيت نسيسا. وعبارة المتنبي هذه صحيحة لا اعتراض عليها، فهو بمثابة صاحب العبارة يناظر ضمن أصول المناظرة في العبارة. أما إذا لم يلتزم صحة مضمون النقل، فإن كان النقل بديهيا أو مسلما به عند الخصم أو معتبرا من ضروريات مذهبه فليس للسائل أن يوجه إليه أي اعتراض. لا يوجد ما بين الشافعية خلاف مثلا أن أركان الوضوء ستة: النية، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل القدمين، الترتيب. عندما لا يكون هذا النقل بالنسبة إلينا كطلاب علم أن هذا النقل بديهي أو مسلم به، عند ذلك على أي شيء تعترض؟ لا يوجد اعتراض، لأنني أنقل شيئا بديهيا عن مذهب الإمام الشافعي. أو أبسط من ذلك، عند الأئمة كل حتى العوام يعلمون أن لمس المرأة عند الشافعية ينقض الوضوء، ويعلمون أن لمس المرأة مثلا لا ينقض الوضوء عند غيره، وبعضهم يفصل فيقول إن كان بشهوة أو بدون شهوة. هذه مسائل إذا كانت بديهية أو مسلم بها عند الخصم، عند ذلك لماذا تعترض عليه؟ هذا أمر معروف لدى الناس جميعا. أبسط من ذلك، الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، كل الناس يعرفون ذلك. نعم، هذا أمر بديهي. وإن كان النقل غير ذلك كان للسائل أن يطالب بتصحيح النقل، أي أن يطالب بإثبات صحة النقل وفق طرائق إثبات المروية. وقد يطلق في هذا الفن على المطالبة بتصحيح العبارة، بتصحيح النقل عبارة منع الدعوة. واختلفوا في طلب تصحيح النقل، فقيل يجب وقيل يستحسن، وقيل إن كان السائل جاهلا بصحة النقل وجب طلب تصحيحه، وإن كان عالما بأن النقل صحيح لم يجوز له طلب التصحيح. يعني أنا عندما أقول لك قرأت في كتاب الروضة كذا، ذكر الإمام النووي كذا وكذا وكذا، أنا لا أنقل عن جهله. أما أحيانا يقول لك نقل، وأنا أرى أن هذا الإنسان لا يفرق ما بين يعني مسألة كتاب وكتاب، وكيف نقل؟ ربما نقل من كتاب قال فيه قال في الروضة وقد أخطأ صاحب الكتاب، فماذا أقول له؟ أقول له الآن صحح هذا النقل الذي نقلته فإنك لم تنقله من مصدره. بالأمس القريب أحد الأساتذة في الجامعة أوقعه بعض الطلاب في حرج، قل هذا الكتاب لمن وهل له عدة كتب؟ قال نعم، واستحى الأستاذ أن يقول لا أعلم. الطالب لم يكن عالما، ذهب إلى عالم أعلم من المدرس في هذه المادة وسأله، قال نعم يوجد 3 عناوين في كتاب، لكن هذه العناوين 3 لكتاب واحد. فأراد الطالب أن يفحم المدرس وأن يقول له هذه، يعني هذا سوء أدب، يعني أحيانا يكون من قبل الطالب وسوء تعليم من قبل المدرس. إن كنت لا تعلم فقل لا أعلم. وأنا أمر بسيط جدا، هذه المسألة تعودناها من مشايخنا، فنقول هذا عندنا كوم يسمى كوم الجهل،